رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام دمتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية، والحقيقة عشنا وقائع كثيرة وهناك وقائع أكثر بكثير مما ذكرنا، ولكن ما ذكرناه لعله بلغة وتذكرة لعلها يعني تبعث أملا في نفوس المحبين لدينهم الحريصين على رفعة ديارهم. حلقة اليوم أيها الأحباب وهي الحلقة الأخيرة تتكلم عن أمير مملوكي له دور كبير في الوقف الإسلامي، وهذا الأمير توفي في رمضان سنة 776 هجرية. فلأنه توفي في رمضان وكان رجلا جليل القدر وله دور كبير جدا في الوقف الإسلامي، أردت أن أجلي شيئا بسيطا عن هذا الأمير ثم أتكلم عن مسألة الوقف الإسلامي وكيف يمكن الاستفادة من مفهوم الوقف في عصرنا المعاصر. أيها الأحباب الكرام، لعل آثار المماليك على عكس ما هو مشهور عنهم، مشهور عن المماليك أنهم لا حضارة لهم وأنهم لا خير فيهم وأنهم لم يتركوا شيئا وأنهم في الحقيقة بأنهم خلفوا آثارا عظيمة. كثيرا من الآثار الإسلامية الموجودة بين أيدينا يرجع عهدها إلى العصر المملوكي، لا سيما الآثار المتعلقة بالخيرات، لا سيما الآثار المتعلقة بالخيرات. والدليل على ذلك الأمير المملوكي منجك، الأمير المملوكي منجك. هذا الأمير المملوكي منجك كان نائبا للسلطنة في مصر والشام وتولى مناصب قيادية إداريا وعسكريا، وكان من أهل البر والخير والإحسان. الأمير منجك ابن عبد الله المنصوري شهر عنه أنه من أهل الخير، وكان خيره في كل مكان نزل فيه، يعني نزل القاهرة ونزل دمشق ونزل فلسطين، فكل مكان ينزل فيه كان يترك فيه بصمة تدل على خيره وإحسانه وجوده. دي مسألة مهمة، إن أهل الغنى واليسار لابد أن يقدموا لأنفسهم بين يدي الله عز وجل. يعني يمكن أن تجد رجلا عنده الأموال بالملايين، يدفع الضرائب بالملايين، ولكنه ربما يكون شحيحا في باب الصدقة. نحن لا نريد صدقة إن الغني يدفع صدقة، إحنا نريد أن يكون فيه هناك تطور أعظم من مجرد الصدقة الجزئية. نحن نريد للغني أن يتقلب في الحسنات الدائمة، يتقلب في الحسنات الدائمة. كيف يتقلب في الحسنات الدائمة؟ هذا ما سأذكره بإذن الله تبارك وتعالى. الأمير منجك عندما كان في القاهرة بنى المساجد وبنى مدارس وجعل أوقافا عظيمة للفقراء والأرامل والمساكين، سبحان الله. وأيضا في القاهرة يعني فعل وقفا أو بنى وقفا عجيبا قل من أتى به من الناس، وهو أنه بنى أو أوقف مقابر للناس، جعل مقابر أوقفها للناس. أنا أعلم بعض الأغنياء ربما عنده شركات وأبراج وما إلى ذلك، ولكن لا توجد له مقبرة يدفن فيها، سبحان الله. يعني إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة لا يفكر الناس في الموت، لا يفكر الناس في الدار الآخرة. إن الموت هو أول درجة من درجات الآخرة، فلماذا لا يفكر الناس في الدار الآخرة ويجعلون جهدهم جميعا في هذه الدنيا البالية؟ سبحان الله، خذ من الدنيا ما تحب، ولكن إياك أن تنسى الآخرة التي هي الدار التي فيها سعادتك أبدا أو تعاستك أبدا. أيضا عندما كان موجودا في بلاد فلسطين بنى أوقافا عظيمة ببيت المقدس، وبنى هناك ببيت المقدس مدرسة نسبت إليه، وهي المدرسة المنجكية. وهذا دليل على أن هذا الرجل كان حريصا على التعليم. دي مسألة التعليم مسألة مهمة جدا. كثير جدا من الناس ينفقون أموالهم في الأمور المتعلقة بحالات المرضى والحروق وغير ذلك، لكن لا يجتهدون في صرف شيء من أموالهم من أجل النهوض بالتعليم أو مساعدة النهوض بالتعليم، لا يجتهدون في هذا الباب أبدا. يعني لو قلت رجل إن في هناك رجل أصابه حرق ونريد مثلا 50,000 جنيه من أجل إعداد عدة عمليات تجميل له، يمكن أن يعطيك هذا المبلغ. لكن لو قلت له بأن هناك رجلا يحفظ القرآن ويعلم الدين ونحتاج إلى 500 جنيه تجعلها له في كل شهر، ربما يظن بهذا المال. هذا فيه إشارة أن الناس مع خيرهم وإحسانهم وجودهم وكرمهم جزاهم الله خيرا، إلا أن سلم الأولويات يحتاج إلى إعادة نظر، سلم الأولويات يحتاج إلى إعادة نظر. وعندما كان في الشام الأمير منجك، عندما كان في الشام أيضا بنى عدة مدارس تحمل اسمه، وهذا أيضا كما قلت دليل على الاهتمام بمسألة التعليم. الحقيقة إن أوقاف الأمير منجك المنصوري سواء التي أوقفها في القاهرة أو في الشام أو في بيت المقدس أو غيرها، يدل دلالة واضحة على أهمية الاهتمام بالمجتمع. الرجل الغني اللي عنده مال ويجعل هناك وقف خيري في المجتمع، ده دليل انتماء لدين الله وانتماء لهذا المكان الذي يعيش فيه. دي مسألة مهمة جدا، وهذا أو هذه الجزئية وهذه الجزئية تفتح المجال للكلام حول مسألة الوقف الإسلامي. ماذا يعنى بكلمة الوقف الإسلامي؟ الوقف في اللغة بمعنى الحبس. الوقف في اللغة بمعنى الحبس. الحبس مش معناه أن فيه هناك محبس وسجن وما إلى ذلك، ولكن الحبس اللي هو عدم التصرف. يعني الإنسان يكون في جزء من المال وهذا الجزء من المال لا يتصرف فيه، بل هذا الجزء يجعله لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعدا وكان مريضا بمكة، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ أنا عندي مال كثير وليس لي إلا بنت واحدة فقط وسأموت، لو مت أتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أتصدق بشطر مالي، نصف مالي؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: نعم، والثلث كثير. فسدل أهل العلم على أن الوصية أو الوقف أو ما إلى ذلك يكون في المال ثلثا أو أقل من الثلث. لو إن في هناك إنسان يملك عدة ملايين وقال: المليون جنيه دول دول وقف لله عز وجل، ثم قال: هذا الوقف يكون من أجل مساعدة المرضى في بلد كذا أو كذا أو كذا، يسمى هذا الوقف بالوقف الخيري. ولو قال بأن المليون جنيه يكون لمساعدة المرضى من أهلي وذريتي، يسمى ذلك بالوقف الأهلي. إذن عندنا نوعان من الوقف: وقف خيري بيكون لعموم المسلمين وعموم الناس، ممكن يستفيد بهذا الوقف الخيري غير المسلمين إذا كانت هناك حاجة، وهناك وقف أهلي، وهذا الوقف الأهلي يتعلق بأقارب الواقف، سواء كانوا من أقربائه من الدرجة الأولى كالأولاد، أو كانوا أقربائه كأولاد إخوته أو نحو من ذلك. لأن الوقف له أهمية عظيمة، سنجد بأن أول من أوقف الأوقاف هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقف في فدك وتيماء وخيبر ووادي القرى، كان له أوقاف في هذه الأماكن. هذه الأماكن كانت لليهود، والمسلمون أجلوا اليهود من هذه الأماكن، فأصبحت هذه البلاد بما فيها فيء للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب جعله لله، ولذلك عندما مات لم يعطي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاطمة شيئا من مال خيبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه لله، ومال الوقف لا يجوز التصرف فيه من جهة الورثة. مال الوقف لا يجوز للورثة أن يتصرفوا فيه، لأنه مش مالهم، وإنما هو مال الله عز وجل. أيضا وقف الصحابة، وقف عمر، ووقف أبو طلحة، ووقف الزبير، ولعل من أشهر الوقف ما فعله أبو طلحة رضي الله تعالى عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحة، فإني أجعلها لله عز وجل، فاجعلها حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك قرابة؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك، فجعلها في أولاد عمه. فهذا دليل على وجود الوقف. فالوقف صدقة، ولكنها صدقة جارية مستمرة، صدقة ولكنها صدقة مستمرة جارية. ولأهمية الوقف العلماء صنفوا فيه، إما أنهم جعلوه من جملة أبواب الفقه، وهذا موجود في كتب الفقه كالمغني والمجموع، المغني المقدامة والمجموع لأبي النووي، أو إنهم أفردوه بالذكر في كتب الأموال ككتاب الأموال للقاسم ابن سلام، أو أفردوه بالتصنيف ككتاب الأوقاف للقاضي الخصاف. الشاهد من ذلك أن هناك الآن هيئات تهتم بدراسة الأوقاف وبيان أهمية الأوقاف. الوقف أيها الأحباب سنة جارية، سنة جارية، ولذلك نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال بأن الأوقاف شعيرة خاصة لأهل الإسلام. الأوقاف شعيرة خاصة لأهل الإسلام. العجيب إن هو لأهمية الأوقاف ودور الوقف، لأن الوقف صدقة جارية، أموال بتدور في المجتمع، أموال تدور في المجتمع، يقصد من ورائها الخير، لا يقصد من ورائها أي مقصود آخر. إذن عبارة عن أموال عبارة عن منافع بتدور في المجتمع لصالح المحتاجين. العجيب أن كثيرا من دول العالم الإسلامي لا تهتم بالأوقاف، بل تضيق على الناس في مسألة الوقف، بينما نجد أن أمريكا وأوروبا تفتح الباب واسعا لإنشاء الأوقاف الضخمة، لإنشاء الأوقاف الضخمة، بل إن الكنائس في أوروبا وأمريكا تضخ عليها المليارات من الدولارات بسبب هذه الأوقاف، ومع ذلك لا نعرف تضييقا عليهم، لأن هذه الأوقاف يتم توظيفها في التبشير في آسيا وفي إفريقيا. أما الأوقاف الإسلامية فيتم التضييق عليها ومحاربتها محاربة شديدة جدا جدا، فنسأل الله تعالى العافية. الشاهد من ذلك أيها الأحباب أن الوقف في عصرنا هذا له فوائد عظيمة جمة، لعل من هذه الفوائد أنه يحقق التوازن بين الحاضر والمستقبل. كيف يحقق التوازن بين الحاضر والمستقبل؟ أنه يلبي حاجة الحاضر، يلبي حاجة الحاضر، وهو في الوقت نفسه مخزون، مخزون استراتيجي للأجيال في المستقبل. انظر لهذه المسألة الدقيقة، إذن هو يلبي حاجة الحاضر وهو مخزون استراتيجي للأجيال الصاعدة، يلبي حاجة الحاضر. في هناك حاجيات أساسية، هذه الحاجيات الأساسية لكثرة الناس وتنوع هذه الحاجيات ربما لا تستطيع الدول أن تقوم بها، المأكل والمسكن والمشرب والدواء، كل هذه الأشياء حاجيات أساسية. الإنسان لابد أن يكون محتاجا إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الملبس، إلى المسكن، إلى التعليم، إلى التعليم. فهذه كلها حاجيات أساسية يحتاجها الإنسان في وقته الذي يعيش فيه. ثم إن هذه الأموال التي تدر، سواء كانت عقارات أو شركات أو مصانع أو أموال محفوظة في المصارف بطريقة مضبوطة شرعا، أو هناك أموال تدور بأي طريقة كالأغنام والمزارع وغير ذلك، فهذه الأموال بعد عدة سنين هي مخزون للأجيال الصاعدة. يعني هذه الأموال الوقفية بعد 20-30-40 سنة، هذه الأموال الوقفية في هذا المستقبل عندما يأتي هذا المستقبل هي تلبي حاجة الحاضر في ذلك المستقبل. إذن هي في وقتها تلبي حاجة الحاضر وهي مخزون استراتيجي للأجيال الصاعدة. إذن الذي يقف ماله ليس أنانيا، وإنما هو يساعد الناس في الحاضر والمستقبل. انظروا إلى هذه الجزئية، وجزئية دقيقة جدا أقول. ولذلك دول العالم في أمريكا وأوروبا تفتح المجال واسعا لأفراد الشعب أن يوقفوا الأوقاف دون قيد أو شرط، دون محاسبة ولا مساءلة. لماذا؟ لأن هذه الأوقاف لها فائدة في الحاضر وفائدة أيضا في المستقبل. وبالتالي هذا التوازن إذا نظرنا إليه من جهة الحاضر، ونحن نعيش الحاضر، التوازن من جهتين، جهة اجتماعية وجهة اقتصادية. من جهة اجتماعية لأن الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل والمرضى والأميون، كل هؤلاء الناس يحتاجون إلى الدعم، يحتاجون إلى المساعدة، ومعظم الدول هي دول كليلة، فمن الذي سيقوم بذلك؟ الذي يقوم بهذه المساعدات وتقديم الحاجيات الضرورية الأساسية هم أصحاب الخير واليسار، بارك الله فيهم ونفع بهم. طيب، في التوازن الاقتصادي كيف يكون؟ عندنا أجور وعندنا أسعار، عندنا أجور وعندنا أسعار. أحيانا الأجور تنخفض لترتفع الأسعار، وفي هذه الحالة لابد من دعم أصحاب الأجور المنخفضة، لأنهم في هذه الحالة يكونون في حكم المساكين. من الذي سيقوم بمساعدة أصحاب الأجور المنخفضة عند ارتفاع الأسعار؟ إنهم أصحاب الأوقاف، أصحاب القلوب الرحيمة، فعندما يساعدون المساكين من أصحاب الأجور المنخفضة ترتفع الأجور، فيحدث التوازن بين الأجور والأسعار. إذن هذا توازن اقتصادي. بين الإنتاج والتوزيع، افترضنا إحنا عملنا مصانع والمصانع دي طلعت إنتاج، ولكن هذا الإنتاج لم يمكن توزيعه. لماذا؟ لأن هذا الإنتاج حتى يوزع لابد أن يخفض سعره، وحتى يخفض سعره لن يأتي بثمن الكلفة. إذا لابد من دعم هذا المنتج، من الذي سيدعم هذا المنتج؟ إذا يأتي أصحاب الأوقاف بقلوبهم الرحيمة ليقوموا بدعم هذا المنتج، وبالتالي يحدث الاتزان. إذا الوقف يقوم بإحداث طفرة عظيمة في المجتمع، يقوم بإحداث التوازن الاستراتيجي، سواء من جهة التوازن الاجتماعي أو من جهة التوازن الاقتصادي. وبالتالي أيها الأحباب، لابد أن نبث ثقافة الوقف، لابد أن نبث ثقافة تدوير المال، سواء كان ذلك المال صامتا كالذهب والفضة والدينار والجنيه، أو كان مالا ناطقا كالبهائم والشاء والجمال والبقر وغير ذلك. هذه الأموال عندما تدور في المجتمع ستتحقق فوائد عظيمة، سيتحقق الرخاء والرفاهية، سيكون هناك التكافل، وهناك التواصي بين الفقراء وبين الأغنياء، ستنزل الرحمة من الله عز وجل. أيها الأحباب، اجتهدوا فيما ينفعكم، كل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رمضان يا شهر المنن، يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.